راح عليه.
يسأل
الأخ علي حلف
الشهر.
هذا اللي هنا.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لأمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستأخرون منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وغرتم عندي تستعجلون المزيد للذين ظلموا فيه أداق الأرض أن تجدون إلى بما كنتم تكسبون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لكل أمة أجل فلا نسألون إلا
بالدار الآخرة وبين جل وعلا
أنه يقضي بين عباده فيما اختلفوا فيه في الدنيا كما دلت عليه الآية أو في الآخرة، وقد دلت عليه كذلك. والله جل وعلا يقضي بين عباده في الدنيا والآخرة، فيميز في الدنيا المحق من المحسن، والجزاء في الدار الآخرة. قال جل وعلا حكاية عن الكفار واستهزائهم وسخريتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي أن الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه متى يأتي العذاب الذي تعدوننا فيه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع قال إن كنتم، ولم يقل إن كنت أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الضمير للتعظيم لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاطب الجماعة بقول إن كنتم، ويخاطب الواحد بذلك على سبيل التعظيم. إن كنتم صادقين أن هناك عذاب فما فأين هو؟ أو متى موعده؟ أو متى يومه؟ أين جواب الشرط في قوله إن كنتم صادقين؟ مقدر مفهوم من السياق، فمتى العذاب؟ إن كنتم صادقين فمتى العذاب؟ أو متى يقع؟ أو أي يوم يقع؟ أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجيب على هذا السؤال بقوله قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تسألونني متى يقع العذاب وأنا لا أملك لنفسي أن أدفع عنها شيئا من الضر، كما أني لا أملك أن أجلب لنفسي شيئا من النفع، وما دمت كذلك لا أستطيع أن أدفع ضرا عن نفسي ولا أستطيع أن أجلب خيرا لنفسي، فكيف تسألونني عما لا علم لي به وليس من عندي؟ في نفسي لا أملك نفعها ولا دفع ضرا عنها، فضلا عن غيري لا أملك أن أوقع لغيري نفعا أو أسلم لغيري نفعا، كما أني لا أملك أن أدفع ضرا عن غيري ولا أملك أن أوقعه. فإذا كان المرء لا يستطيع أن يجلب النفع لنفسه ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه فعن غيره ولغيره من باب أولى. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قدم هنا الضر، أي لا أملك لنفسي أن أدفع عنها الضر، كما لا أملك لنفسي أن أجلب لها النفع. ولما قدم الضر هنا؟ قال بعض المفسرين لأن المجال مجال إظهار العجز، فهو يظهر عجز نفسه لأنه لا يستطيع أن يدفع عنها ضر، والمرء يحرص عند تمكنه أن يدفع الضر عن نفسه أكثر من أن يحرص على جلب الخير لنفسه، لأن جلب الخير مكسب ودفع الضر إصابة في رأس المال، إصابة للنفس. فيقول لا قدرة لي ولا أستطيع لو نزل بي ضر أن أدفعه، كما أني لا أستطيع أن أستجلب لنفسي نفعا تنتفع به. ومن هذا شأنه؟ هل يستطيع أن ينفع غيره؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يدفع ضرا عن نفسه عن غيره؟ كذلك لا يستطيع. قوله جل وعلا إلا ما شاء الله، إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا منقطع وليس متصل، لأن المجال مجال إظهار العجز وإظهار الافتقار لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق على الإطلاق، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن يدفع ضرا عن نفسه. وما دام المجال مجال إظهار عجز وضعف فلا يصح أن يكون الاستثناء متصلا، كما قرر ذلك كثير من أئمة التفسير رحمه الله. وإنما الاستثناء منقطع، والفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل بالمعنى. يقول لكن على الاستثناء المنقطع، لكن ما شاء الله يقع، أو لكن ما أراده الله يقوله. أنا لا أستطيع، لكن ما أراده الله كان. هذا استثناء منقطع. الاستثناء المتصل كأنه ينفي عن نفسه القدرة على جلب الخير والقدرة على دفع الضر إلا شيء جعله الله له. ولكون المجال مجال والسياق سياق إظهار عجزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كون الاستثناء منقطع أو لا، لكن ما شاء الله كان، أو ما أراده الله قبل، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله وجوده. وإذا كان الاستثناء متصل فيكون المعنى على هذا إلا ما شاء الله قدرتي عليه لا أملك، إلا ما شاء الله ملكي له أو قدرتي عليه أو تمكني منه. وهذا قال به بعض المفسرين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. العذاب الذي جعله الله لكم وحدده، كما جعله لغيركم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، جعله الله جل وعلا بأجل مسمى. الله جل وعلا قادر على تقسيمه كما أنه قادر على تأخيره، ولكنه جل وعلا أجل الآجال لحكمة، وجعل لكل شيء أجل مسمى محدود. الله جل وعلا قدر وعلم متى يحل بكم العذاب في الدنيا ومتى يحل بكم في الدار الآخرة. لكل أمة جماعة من الناس، أو لكل فرد من أفراد الأمة أجل محدد. أجل العذاب وأجل الموت وأجل الانتقام وأجل العذاب أجل العذاب في الدار الآخرة، لا يتقدم ولا يتأخر على ما اقتضته حكمة الله جل وعلا. إذا جاء أجلهم إذا حان ذلك الوقت وصار وقته فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتقدم المرء عن أجله الذي أجله الله جل وعلا ولا جزءا يسيرا من الزمن، لا ساعة ولا ما هو أقل من ذلك، والساعة الجزء اليسير من الزمن، وليس المراد بها كما تقدم لنا مصطلح عليه في 60 دقيقة، ليس كذلك، وإنما المراد الجزء اليسير من الزمن. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يتقدم المرء عن أجله ولا شيء يسير ولا يتأخر عن أجله ولا شيء يسير، وإنما هو بأجل الله جل وعلا كما أجله الله جل وعلا وحدده، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا جواب لهم حينما استعجلوا بالعذاب وطلبوا تحديدا. ثم رد الله جل وعلا عليهم بقوله قل لهم يا محمد أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم، قل أخبروني إذا حل بكم عذاب الله بالليل وأنتم نيام أو بالنهار وأنتم ساقون لاهون، ماذا تستطيعون أن تفعلون؟ فاستعجالكم للعذاب دليل على قصوركم وعلى جهلكم العميق. فالمرء العاقل يفزع من التوعد بالعذاب ويفزع من ذكر العذاب ولا يستعجله، وإنما يستعجل العذاب من جهل وأخذته الجبرياء والغطرسة والجهل العميق، كما قص الله جل وعلا عنهم في قوله أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان ينبغي لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو وفقنا لسلوكه أو فأذهبنا من أخذه، ولا يقولون فأتنا بعذاب أليم، إن كان هو حق فأتنا بعذاب أليم. أرأيتم إن أتاكم فاحذروني إن حل بكم عذابه بياتا يعني ليلا، وسمي البيات الليل بياتا لأن الناس غالبا في الليل يقولون فيه بيوتهم، بياتا أو نهارا إذا حل بكم في الليل أو في النهار ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فماذا يستعجل منه المجرمون هي جواب الشرع المتقدم في قوله قل أرأيتم إن أتاكم، إن أتاكم فماذا يستفيد المجرمون من الاستعجال وماذا يتمكنون منه؟ هل يتمكنون من رده؟ فماذا يستعجل منه المجرمون؟ وأتى جل وعلا بالظاهر فجأة الضمير في قوله المجرمون لإظهار الشيء الذي يستحقون عليه العذاب قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا فماذا تستعجلون منه أو فماذا تستعجلونه؟ فأظهر بدل الضمير لفظ المجرمين في قوله فماذا يستعجل منه المجرمون، أي أن العذاب الذي حل بهم بسبب إجرامهم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ والتقرير، أحين وقوع العذاب تؤمنون به؟ وقطعا هم حين يحل بهم العذاب يؤمنون ويصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، ولكن حينما يعاين المرء العذاب لا ينفع الإيمان. الإيمان ينفع الإنسان ما لم يراه، ما لم يرى ملائكة العذاب، فإذا رأى ملائكة العذاب آمن كل كافر ولا ينفعه الإيمان. لا ينفع الإيمان حين نزول العذاب. جرت سنة الله في خلقه أن الله يقبل توبة من تاب ويستجيب دعاء من دعا ويعفو عمن استعتب، أي طلب العفو ما لم يعاين العذاب. فإذا عاين المرء العذاب وآمن حينئذ فالله جل وعلا لا يستجيب له دعاء ولا يقبل منه توبته ولا يجيه من العذاب، لأن وقت الإنابة والتوبة والرجوع انتهى، كما قص الله جل وعلا علينا عن فرعون أنه حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن لا ينفع الإيمان. وفي هذا ينذر الله جل وعلا عباده بأن يتوبوا ويرجعوا إليه قبل أن يعاينوا العذاب. فإذا عاينوا العذاب فلا يستجيب الله لهم ولا يقبل توبتهم، كما قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فصنفان من الناس محرومون من التوبة لا تقبل منهم، وهم من يتوب حين يعاين ملائكة العذاب، حين تبلغ الروح المنقوبة، حين يكون في النجع ويجاهر الملائكة، ملائكة العذاب جاءوا لقبض روحه، لا ينفعهم الإيمان حينئذ ولا التوبة. وكذلك من مات على قبره بدون توبة لا حق له. وأما من تاب قبل أن تصل الروح الحلقوم فالله جل وعلا يتوب عليه، وهو من تاب من قريب. من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، كما بشر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال رضي الله عنه: من قريب أي قبل أن يعاني ملائكة على قبل أن تصل الروح الكردوس. ومن تاب قبل المعاينة فقد تاب من قريب. وقال رضي الله عنه في قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: كل من عصى الله فهو جاهل وإن كان عالما، لأنه ما عصى الله جل وعلا إلا بسبب جهله. ولو كان عنده علم وبصيرة حقيقة ما عصى الله، لأنه لا يجرؤ حقيقة على معصية الله جل وعلا إلا لسان جاهل. ثم إذا ما وقع آمنتم به، كأنهم حين يرون العذاب يؤمنون وينكر الله جل وعلا عليهم إيمانهم ذلك ويرده عليهم ولا يقبله منهم. أثم إذا ما وقع، يعني إذا وقع العذاب بكم وحل آمنتم به الآن، أي يقال لهم الآن تتوبون، الآن تندمون حينما يرفع الندم، الآن تستعتبون. فالهمزة هنا الاستفهام هنا للإنكار، الآن ترجعون إلى الله وقد كنتم به أي العذاب تستعجلون، تسألون محمدا صلى الله عليه وسلم تعجيلا. حينما وقع بكم ندمتم وتبتم وقد كانت حالتكم السابقة الاستعجال وغلبكم، فلما حل أظهرتم الإيمان فلا ينفعكم إيمانكم. ثم قيل للذين ظلموا بعد وقوعهم في العذاب وهلاكهم والعياذ بالله، قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، العذاب المؤبد العذاب المستمر الذي لا ينقطع. عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هل بمعنى ما بمعنى النبي؟ ما تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ما تعذبون إلا على عملكم؟ لا تعذبون بشيء لم تعملوه، ولا تعذبون بعمل غيركم، وإنما تعذبون بأعمالكم السيئة. الله جل وعلا يقص على عباده في هذه الآيات الكريمات حالة الكفار واستعجالهم بالعذاب حينما كانوا في حال الدنيا بالصحة والعافية والتمكن والقدرة، يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستعجلونه العذاب، فحينما حل بهم العذاب أظهروا الإيمان فيعزهم الله جل وعلا عليهم ولا يقبله منهم، لأن الله جل وعلا جرت سنته في خلقه لأن يقبل توبة العبد إلى غرة، وإذا عاين العذاب فلا يقبل توبته، وإنما يقبل الله جل وعلا توبة عبده ما لم يغادر. وهو جل وعلا جواد كريم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده جل وعلا. فإذا استحضر العبد بحق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم واستمر على طغيانه حتى يشاهد العذاب ويرى ملائكة العذاب، حينئذ يقبل باب التوبة دونه، وقد أمهل إمهالا طويلا لكنه لم يقبل هذه المهلة ولم يستجب منها. فقص الله جل وعلا على ذلك على عباده ليرجعوا إليه وليتوبوا إليه قبل أن يندموا حين لا ينفع الندم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل به المجرمون. أتم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين باستعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التأييد مما لا فائدة لهم فيه كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين لا يؤمنون غير مصدقين فهم يستعجلونها. واما المؤمن فهو قائد منها ورجل. والذين امنوا مشركون منها ويعلمون انها الحق
لانها واقعه لا محاله.
الأيائنة لا محالة ووافعة وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرسل تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جواد فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الآية أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثرته إلا أن يطلعني الله عليه. هذا عبده ورسوله إليكم وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يبلغني على وقتها ولكن لكل أمة أجل. أي
أخبرتكم بمجيء الساعة أي أنها آتية لا محالة لكن متى؟ العلم عند الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله جل وعلا بعلمنا لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء الساعة بنور لحيه لوقته وكم بقي عليه لم يقل ذلك لأنه لا يعلمه. وحينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان بعد ذلك سأله قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني علمي وعلمك فيها سواء فلا المسؤول يعلم ولا السائل يعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها يعني علامات بمدها فأخبره صلى الله عليه وسلم.
أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الآية. ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أي ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما رفع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا الآية
وقال يطلبون الرجعة إن لا استجاب لهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يعني الآن أيقنا لكن لا ينفع ذلك ولا يستجاب لهم.
وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا البأس العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. آمنوا بالله وحده وكفروا بآلهتهم، لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي يوم القيامة. يقال لهم هذا تمهيدا وتقريعا لقوله يوم يدعون إلى دار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تكسبون. اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
وسلم. تقول السائلة من دعاء العادة في آخر شوق من أشواق المتعة، هل علينا شيء؟
ليس عليها شيء، أمرها صحيحة وقد تمت إذا قصرت بعد ذلك. إذا كانت أكملت سبعة أشواط وذلك أنه لا يشترط للسعي طهارة، فيصح السعي من المحدث ومن الحائض ومن النبساء ما دامت طافت طواف العمرة وهي طاهرة. فيشترط للطواف الطهارة ولا يشترط للسعي الطهارة، فيصح السعي من الحائض. فلو أن امرأة مثلا طافت وأكملت طوافها ثم أتتها العادة الشهرية فلها أن تسعى وإن كانت حائضا، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وعليها أن تقصر بعد السعي من رأسها شيئا يسيرا.
يقول السائل أن أو فاتي جاء للعمرة وصلى رمضان بمكة فهلوك زكاة الفطر هنا أم في بلدك؟
يقول إنه مقيم بمكة وأهله في مكان بعيد، هل يؤدي زكاة فطره في مكة أم في بلده أصلي؟ والجواب الأفضل أن تؤدى زكاة الفطر في المكان الذي فيه الإنسان. أنت في مكة تؤدي زكاة فطرك في مكة، ويجوز أن تؤدى في غير مكانك كمن أوصى أهله مثلا أن يخرجوا عنه زكاة الفطر في بلده الأصلي فلا حرج، أو هو أخرج عن نفسه وعن أهله زكاة الفطر في مكة وأهله بعيدون عن مكة، يجوز ذلك.
يقول السائل ما حكم من بدل مؤمنا بقطع ولم يستطع حفظ رقبه لعدم وجودها ولم يثبت قيام شهرين متتابعين، فهل له ان يقرا 60 مسكينا قياسا على بعض الفقراء ام لا؟
لا، لا يجوز له ان يقرا 60 مسكينا، وانما عليه كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز حفظ رقبه، ويشترط في هذه الرقبه ان تكون مؤمنه. فإن لم يستطع ولم يقدر على قيمتها أو لم توجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفتح، بل يصومهما متتابعين. فإن لم يستطع بقي الصيام أو العتق في نسبته متى ما قدر على ذلك أداه. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مات وعليه كفارة ولم يستطع أداءها حال حياته يستطع العتق ولم يستطع الصيام فقال يطعم عنه 60 مسكينا من ماله، هذا إذا مات ولم يؤدي ما عليه. وأما ما دام حيا فلا يجوز في حقه الإطعام، وإنما يبقى العتق فإن لم يستطعه والصيام في ذمته. يقول السائل: ما هو الحل في بيع وشراء العملة لغرض المثل في القسمة في البائع وقضاء الحاجة بالنسبة للمشتري مثل أداء الحج والعمرة والعلاج وغير ذلك؟ لا حرج في ذلك بشرط أن يكون يدا بيد. لا يجوز أن تبيع عليه مثلا 100 ريال سعودي ب100 جنيه او كذا او غيرها او دينار او نحو ذلك على ان يسلمك هذه اذا عاد الى البلاد، هذا بيع عمله بعمله واجل ولا يجوز. والصرف يشترط فيه التقابل في المجلس معه دولار ومعك ريال سعودي وهو محتاج الى الريال، فأخذت منه شيئا من الدولار وأعطيته بدله شيئا من الريال حسب ما تتفقان عليه، لا حرج في هذا. أما إذا كان بأجل فلا يجوز، كأن تقول مثلا أعطني 100 ريال وأعطيك 40 دولار إذا رجعنا إلى بلادنا مثلا، هذا لا يجوز لأنه صرف وأجل ولا يحل. وإذا كان المرء محتاجا إلى عملة في هذه البلاد مثلا وليس معه عملة أخرى يصرفها، فممكن أن يستقرض من صاحبه قرضا. الحل الصحيح أن يقول مثلا لصاحبه: أقرضني 100 ريال مثلا، فيكون في ذمته لصاحبه 100 ريال قرضا. فإذا وصل إلى بلادهما قال له: عندي لك في ذمتي 100 ريال سعودي، والآن ما بين يدي ريال سعودي وأنت لست بحاجة من الريال السعودي الآن، ولكن تريد أن نصرف فيما بيننا 100 ريال سعودي في مقابلها مثلا 50 أو 60 أو 70 جنيها أو غير ذلك، فيصرفان فيكون الصرف حاضرا. يقول: هل للعمرة وداع؟ وأقول: إذا كنت أديت عمرتك الآن وتريد أن تخرج فليس عليك طواف وداع. وإن أقمت بمكة فيرى بعض العلماء وجود طواف الوداع ويرى بعضهم عدم الوجود.
يقول السائل: ما الحكم في صبغ الشعر بغير الحمى بالرجل والمرأة ومشعر الرأس واللحية؟
يصبغ شعر الرأس واللحية بالحنة والكتم بالزعفران بسائر الألوان التي يريدها ما على السواد، لأنه عليه الصلاة والسلام جيء له يوم الفتح 100 أحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا ولحيته ورأسه كالترامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتف. الحنة والكتف، الحنة معروف والكتف أسود، فإذا مزج معا وخلطا خرج لهما لون متوسط ليس بأسود ولا بأحمر أو أصفر لون الحنة. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتف.
Thank you.
يقول إنه إذا دخل ليتوضأ وبدأ بالوضوء أو استمر فيه شك بأن خرج بمريح ثم يجد الوضوء مرة أخرى ثم قد ينتهي أو قبل أن ينتهي يشك بأنه خرج بمريح فيعيد الوضوء مرة أخرى مع أنه يقول إنه متيقن بأنه لم يخرج منه شيء فكيف يشك وهو متيقن أنه لم يخرج منه شيء هذه وسوسة من الشيطان وتلاعب من الشيطان يحاول أن يتلاعب بالإنسان فالشيطان عدو للإنسان يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وعداوته محققة وأقسم بعزة الله جل وعلا بأن يحرص على إغواء بني آدم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادتك منهم المخلصين وعداوته لا شك فيها فهو يحاول لابن آدم أن ينال منه شيئا يفسد عليه دينه ما استطاع وكما ذكر بعض العلماء رحمهم الله بأنه يأتي إلى ابن آدم فيشمه فيجد ميولا ويدرك الشيء الذي يرغب فيه فيحاول أن يخرجه من هذا الطريق إن وجد عنده محبة للطاعة حاول منه أن يزيده حتى يخرج عن المألوف والمعقول والمشروع يتجاوز الحد والعياذ بالله إن وجد منه ضعف وتساهل في العبادة حاول أن يثبطه عن صلاة الجماعة حاول أن يثبطه عن الصلاة في الوقت وهكذا حتى يجعله لا يصلي إن وجد منه ميولا إلى الشهوة والجنس حاول أن يخرجه من ذلك إن وجد عنده ميولا ورغبة في جمع المال حاول أن يخرجه من طريق الربا وكسب الحرام وهكذا إن وجد منه ضعف في ناحية الوضوء والصلاة حاول أن يشككه وأن يتلاعب به بالوضوء حتى يفوته صلاة الجماعة فهو يحاول بابن آدم أن يشككه في كل شيء وأن يتلاعب به فعلى العبد المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يأخذ بالآداب والتعليمات التي أرشدنا إليها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فما من خير إلا وأمرنا به ورغبنا فيه وما من شر إلا وحذرنا منه وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن إذا دخل المرء منا مكان الوضوء لقضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فإذا قال هذا الكلام بصدق وإخلاص ابتعد عنه الشيطان في يده وإذا أراد أن يتوضأ إذا كان في مكان طاهر أراد أن يتوضأ فيقول بسم الله وإن كان يتوضأ في مكان قضاء الحاجة فلا حرج عليه وتسبيح التسمية عند الدخول يقدم ذكره اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم ذكره اليمنى وقال بصارخ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويسمي الله جل وعلا عند البدء بالأمر والشغل وعند الدخول والخروج ويحرص على الأدعية وكثرة الذكر ذكر الله جل وعلا لأن ذكر الله جل وعلا حصن للعبد من الشيطان حماية حرص يتحرز به ويتحصن من العبد فإذا أكثر من ذكر الله جل وعلا بصدق وإخلاص فهو جدير بأن يسلم من جميع وساوس الشيطان وأن يكثر من قراءة سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن وآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فإذا أكثر من قراءة القرآن والاستعانة بالله جل وعلا فحري أن يعيذه الله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وإذا أوى إلى فراشه يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وما تيسر له من القرآن، فينام أقل ذكر الله جل وعلا فيسلم من الشيطان ومن وساوسه ومن أحلامه. هل يجوز أن يصلي الصلاة بثوب خفيف وسروال قصير؟ يقول هل يجوز أن نصلي القريرة أو النافلة بثوب خفيف وسروال قصير؟ والجواب: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. من صلى وعورته بادية وهو قادر على سترها ما صح الصلاة، كمن صلى بغير وضوء وهو قادر على الوضوء. هذا معنى الشرط، يعني لازم الصلاة. إذا عُلم الشرط عُلم المشروط، إذا لم يوجد الشرط ما صح المشروط، ما صح الصلاة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويلزم بالفريضة أن يكون على عاتقه من سترته شيء، من ثوبه شيء. والنافلة يكفي ستر العورة من السرة إلى الركبة. والمرأة الحرة كلها عورة للصلاة إلا الوجه، فالوجه ليس بعورة للصلاة. فإذا صلت في بيتها أو صلت في مكان نائي عن الرجال الأجانب فوجهها ليس بعورة. وأما إذا صلت عند الرجال الأجانب أو وقفت عند الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. فالوجه عورة بالنسبة للرؤية للمرأة، وليس بعورة بالنسبة للصلاة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب، فوجهها ليس بعورة للصلاة وهو عورة بالنسبة للرجال. فإذا كان على المرء ما يستر عورته من السرة إلى الركبة الرجل ثوب ساتر لا يصف البشرة وصلاته صحيحة ولو بدا صدره أو بدت سيقانه، لأن الساق ليس بعورة وإنما العورة من السرة إلى الركبة. حالة يقع فيها الكثير من الناس يلبس ثوبا خفيفا يصف ما تحته من البشرة وسروال قصير لا يستر من السرة إلى الركبة. في هذه الحال إذا بدا لون فخذ الإنسان بحمرة أو بياض أو سواد ما صحت صلاته، يكون ما ستر عورته. والفرق بين الساتر وغير الساتر هو ما أبان لون البشرة. فإذا كان الثوب يظهر لون البشرة فما ستر ما تحته، وإن كان لا يظهر لون البشرة وإنما يظهر الحجم فهو ساتر. لا يلزم أن يسر الحجم وإنما يلزم أن يسر الدم. فالحجم قد لا يسره ويكون صديقا وساترا للعورة، كمن وقف أمامك مثلا وعليه ثوب واحد تميز فخذيه الواحد عن الآخر لكن لا تميز لونهما، هذا يعتبر ساتر وصح الصلاة به. ما أبان الحجم ولم يبن اللون فهو ساتر، وما أبان اللون فهو غير ساتر. في الحالة التي يكون على المرء ثوب خفيف يصف ما تحته ولم يكن عليه سروال طويل وإنما كان سروال قصير، في هذه الحال لا يستر العورات فلا تصح صلاته. وعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر فلا يصلي بثوب لا يستر عورته، بل يلزم أن يستر من السرة إلى خطبة، هذا من أمله. وفي الفريضة يكون على عادته منه شيء، فلو كان عليه فنيلة ولو معلومة الكل فهي الصلاة فيها صحيحة مع السروال السادر لما بين السروة في الركبة.
السلام هل يجوز أن يحول الزكاة أو الصدقة إلى أفرادها دون أهله؟
نعم، يجوز لك يا أخي أن تحول زكاة مالك أو بعضها أو جزءا منها إلى المجاهدين في أفغانستان وهم بحاجة